إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أهل محمد ابن قدامة رحمه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفير عضو هيئة كبار العلماء وعقولنا في الدائمة للإفتاء السابقة. ننعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 16 من الشهر الرابع من عام 35 و400 من الهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وإن طار بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وعنه تصح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وعنه تصح. القراءة في مصحف عثمان أي ما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه ثم أجراه بالأمصار ففي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين في مذهبه أنه لا بد من القراءة في مصحف عثمان ولا يخرج عنه. هذا هو المشهور عند متأخر الأصحاب في ضبط من مذهب الإمام أحمد. وهذه المسألة فيها خلاف، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ذلك ليس بلازم، ووجه الرواية الأولى قالوا لعدم التواتر، فإنهم جعلوا التواتر مقصورا على ما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. ووجه الرواية الثانية واختارها طائفة من الأصحاب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلى بعضهم خلف بعض، وكان منهم من يقرأ بغير هذه القراءة.
ثم يرفع يديه ويرفع مكبرا.
ثم الآن قراءة الأمصار الإسلامية هي على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه القراءات التي يقرأ بها في الأمصار الإسلامية هي على مصحف عثمان. وملاحظ أو يشاهد أن في بعض الأمصار يقرؤون بقراءة كقراءة حفص عن عاصم، فهذه هي الشائعة ربما في كثير من الأمصار أو أكثرها، هذا يحتاج إلى استبانة. وهناك قراءات أخرى في بلاد المغرب وفي بلاد الهند وغير ذلك، والأولى للإمام أن يقرأ بالقراءة التي يعرفها أهل بلده ومضى عليها علماء بلده، لأنها كلها من القراءات السبعية المتواترة.
ثم يرفع يديه ويرفع مكبرا ويضع يديه على ركبتيه
ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. رفع اليدين سبق معنا في تكبيرة الأحرام، هذا عند عامة أهل العلم. وأما رفع اليدين عند الركوع فهذا محل خلاف، بين الفقهاء. والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه يشرع رفع اليدين عند الركوع، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه رفع يديه عند الركوع، فهذا نص رواه عبد الله بن عمر وفي الباب عن غيره عبد الله بن عمر، لكن ما جاء في الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن عمر معتبر في ذلك، وله شواهد من رواية غيره، وإن كان حديثا من حيث الصحة لا جدل حوله. بقي أن بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من الكوفيين وأحد القولين في مذهب الإمام مالك أنه لا يشرع، ومما استدل به أهل الكوفة ما رواه عن عبد الله بن مسعود أنه قال أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يرفع يديه. فهذه رواية استدلوا بها، وهذه الرواية من فعل عبد الله ابن مسعود، وقال أصلي صلاة النبي، وهذه ليست في الصراحة، وإن كان رضي الله عنه قال أصلي صلاة النبي ليست في الصراحة على الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية الفعل عن النبي كقول عبد الله بن عمر إن النبي كان يرفع يديه عند الركوع، فهذا نص، بخلاف هذا فربما أراد الجملة. هذا على تقدير صحة الرواية، والرواية متكلم فيها عن رواية عبد الله بن مسعود، فهي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة لا تقوى على رواية عبد الله بن عمر، فهذه أثبت منها فحديث متفق عليه وهي صريحة. وغاية ما يمكن أن يقال على تقدير ثبوت رواية عبد الله أنه إنما أراد إجمال الصلاة، أو أن هذا مما فاته ولم يره وحفظه غيره، هذه زيادة في الإثبات. فمقتضى علم الرواية ومقتضى القواعد الفقهية العمل بما جاء في رواية ابن عمر وما في بابها، وأما رواية ابن مسعود فعنها هذه الأجوبة. ولذلك الراجح هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم، وهو الذي عليه عامة أهل الحديث أو جماهير أهل الحديث، أن رفع اليدين مشروع عند الركوع، نعم، ولكنه بالإجماع من السنن المستحبة وليس فوق ذلك. قال فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا، أي لا يكون ظهره محدبا، وهذا مما يفوت البعض من الناس في صلاتهم، فربما نصب البعض منهم ظهره فرفعه فلا يكون مستويا، وربما حدبه إلى الأسفل، والسنة أن يكون مستويا وأن يكون رأسه كذلك حيال ظهره، نعم. لكن لا يدخل بالتكلف، لكن لا يدخل بالتكلف، لأن بعض الناس في الصلاة، بعض الناس في الصلاة ربما تكلف في التماس الفعل تكلفا ربط عقله بالحركة وقطعه عن إيش؟ عن المعنى، وإن كانت الحركة هذه من الصلاة ولا شك، لكن لا بد أن يجمع بين معنى القلب، فالصلاة عبادة تتضمن التصديق وتتضمن أعمال القلوب، فالبعض أحيانا يبالغ في مسألة الحركة إلى قدر من التكلف، يصلي صلاة ترى فيها تكلفا، فلا يكون المسلم كذلك، وإنما يكون متحريا للسنن بوجه من الاقتصاد، نعم.
ويجعل مقصد قيام رأسه لا يقطعه ولا يفقده ويجافي مرفقين عن جنبيه.
يجافيهما مجافاة مقتصدة، يجافي مرفقيه عن جنبيه كما قال المصنف، ولكنها مجافاة مقتصدة، لا يكون فيها تكلف، لأن كل فعل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفة فالأصل أنه يقع دون تكلف. إذا قالوا رفع يديه فهو رفع بدون إيش؟ بدون تكلف، إنما على الصفة التي وردت، وقد سبق معنا هل هو إلى حيال منكبي أو إلى فروع أذني، قولان للعلماء في ذلك. وقدر الإجزاء نعم، هذا قدر الإجزاء بالركوع بحيث يكون أتى بالركن، نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة هو أدنى الجنة،
لما روى عقبة بن عامر لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم، وجاء في حديث ابن مسعود كذلك، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول مالك إلى أنه ليس فيه شيء مخصوص، والراجع على خلافه. ثم هل هذا الذكر مما يجب أو مما يستحب؟ هذا محل خلاف وسيأتي إن شاء الله، نعم.
ويرفع وقصة الله إلى سميع
المشهور من المذهب أن هذا واجب وقيل مستحب. نعم.
ويرفع يديه
أيضا عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. نعم.
فإذا
قام الاعتدال، الرفع والاعتدال واجب في الصلاة، الرفع من الركوع والاعتدال واجب، ومنهم من جعله ركنا في الصلاة. نعم.
فإذا قام قال ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
نعم، إذا قام قال ربنا ولك الحمد، ومن حيث الرواية جاء ربنا ولك الحمد وجاء ربنا لك الحمد. والإمام أحمد رحمه الله أثبت الوجهين، أثبت الوجهين، فجاء عنه نص بالواو وجاء بدونها، وكلا الصيغتين ثابتة في السنة. نعم.
فإذا كان مأموما لم يجد على ربنا ولك الحمد إلا عند أهل الخطأ.
نعم، إذا كان مأموما فإنه لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد إلا عند أهل الخطأ. والراجح الزيادة على ذلك، الراجح الزيادة على ذلك أنه أي المأموم يقول ما زاد، لكنه لا يقول سمع الله لمن حمده، فالإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يستكمل ما بعد ذلك من الذكر. نعم.
ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه.
قال ثم يكبر ويخر ساجدا، ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، والسجود ركن في الصلاة ولا يشرع رفع اليدين. وجاء في بعض الرواية ما يدل على مشروعية شيء ذلك، لكنها رواية ليست محفوظة. الرواية المحفوظة أن رفع اليدين إنما هو في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك محل رابع وهو القيام من التشهد الأول كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، القيام من التشهد الأول، أما السجود والرفع منه فلا يشرع ذلك. نعم.
فيضع ركبتين ثم يديه ثم جبهته.
قال فيضع ركبتيه ثم يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه، هذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء. وعن الإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان، هل المشروع عند السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه أم يضع الركبتين قبل اليدين؟ هذه مسألة الخلاف فيها مشهور، والإجماع منعقد على أن هذا خلاف في المستحب. وإذا انعقد الإجماع على أن هذا خلاف في المستحب بان لك أنها مسألة إيش؟ أنها مسألة يسيرة، لأن إنما هو خلاف في المستحب. وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مختلفة، فحفظ عن طائفة من الصحابة تقديم اليدين، وحفظ عن طائفة من الصحابة تقديم الركبتين. وأما الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بالأحاديث الصحاح الصريحة ما يدل على أحد الوجهين وحده. وأقوى ما في الباب حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين، وحديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين، وهما حديثان لا يخلوان من مقال، لا يخلوان من مقال. وهذا دل على أحد الفعلين، يعني حديث أبي هريرة، وبه أخذ مالك وطائفة، وحديث وائل دل على تقديم الركبتين قبل اليدين وأخذ به طائفة. والإمام أحمد رحمه الله الرواية عنه مختلفة، ولعل من سبب اختلاف الرواية سعت هذه المسألة عنده، لعل من سبب اختلاف الرواية عن أحمد سعت هذه المسألة. فنتيجة هذه المسألة أنها مسألة واسعة، وبعض أهل العلم قوى رواية وائل بن حجر على رواية أبي هريرة، وبعض حفاظ الحديث على خلاف ذلك، قوى رواية أبي هريرة وقدم رواية أبي هريرة على رواية وائل بن حجر. فهذا كله محتمل، هذا كله محتمل، وبحثنا في الفقه يفيد، البحث الفقهي هنا كما هو المجلس يفيد طالب العلم أن هذه مسألة يسيرة وواسعة، وأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت أفعالهم في ذلك وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما وجهان، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوجهين، هذا يحتمل، فإنه فعل في بعض الأوجه من الصلاة أكثر من وجه حتى بالفعل كصلاته من الليل، فإنه صلى قائما وصلى قاعدا وصلى قاعدا وقام، وكل هذا ثبت في صلاة الليل، كل هذا ثبت في صلاة الليل. ولكن فيما يتعلق بهذه الرواية فعلى تقدير ثبوت الروايتين توجه هذا التوجيه أن النبي فعل الوجهين. نعم.
والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الذنب على إحدى الروايتين.
قال والسجود على هذه الأعضاء واجب، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين، إلا الأنف على إحدى الروايتين، ففي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه يستحب ولا يجب. ومذهب الإمام أحمد في مسألة الأعضاء السبعة هو أقوى المذاهب، وبعض أهل العلم إنما يجعلون اللازم من ذلك الجبهة وما زاد يجعلونه سنة. نعم.
ولا تجب عليه موافقة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين.
ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين. والرواية الثانية أن الصلاة تصح مع الكراهة، وهذا هو المقدم في المذهب أن الصلاة تصح ولو لم يباشر، ولذلك لو سجد على كون العمامة صحت صلاته، صحت صلاته، ولكن يكره ذلك. والسجود على الحائل لا يمنع صحة السجود، لا يمنع صحة السجود، ولكن إذا كان ليس له سبب فهو مكروه. من يضع حائلا ليسجد عليه ولا يباشر المصلى في سجوده فهذا فعل مكروه، لكن السجود صحيح، السجود صحيح، وهو مكروه إذا لم يكن له سبب، مكروه إذا لم يكن له سبب. وأما ما جاء في حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فليس هو كما ذكر بعض الفقهاء جعله دليلا على أنه لا يستعمل الحائل مطلقا، هذا بعيد، إنما المقصود في حديث خباب رضي الله تعالى عنه هو التأخير للوقت أو التعجيل، أي اتقاء الوقت الذي يكون شدة الحر، اتقاء الوقت الذي يكون شدته، وليس هو في أمر الحائل، وليس هو في أمر الحائل. فإذا قام سبب شرعي يقتضي الحائل زالت الكراهة فيما يظهر، وإذا لم يكن ثمة سبب شرعي فهذا فعل مكروه، ولكن السجود صحيح، لا يعد سجودا باطلا، لا يبطل السجود بذلك. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه
كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها، وهو حديث مخرج في الصحيح. ولكن كما أسلفت أن مثل هذا الفعل أيضا يقع بلا تكلف، ولا سيما إذا صلى المصلي مع الجماعة في صلاة الجماعة، ليس منفردا وحده أو في صلاة نفل وحده، إذا كان يصلي جماعة فرضا أو نفلا فتعلم أنه عن يمينه مصلي وعن يساره كذلك. فبعض الناس يتكلف في مسألة مجافاة العضدين عن الجنبين بالسجود، فيزاحم ويضيق على جاره، ومثله إذا قام ضايقه بمسألة الكعبين، فهذا يعرض، ليس حال الغالب على الناس لله الحمد، لكن يعرض، وإن كان هذا الذي يعرض منه يكون له نية حسنة يتحرى السنة، لكن يدخل فعله شيء من إيش؟ التكلف، يدخل فعله شيء من التكلف، فهذا مما ينبغي اتقاءه حتى لا تؤذي جارك في الصلاة، حتى لا تؤذي جارك في الصلاة. فكانت صلاة الصحابة صلاة سمحة، يأتون بالسنن دون إيش؟ دون تكلف. نعم. والمقصود بالقيام هو المحاذاة حتى يكون الصف مستويا، حتى يكون الصف مستويا. نعم.
ويجاء في عرض عن جنبيه ورطنه عن فكريه ويضع بيديه حكوة كبيره ويفرق بين ركبتين،
ويفرق بين ركبتين فلا يضم الركبتين إلى بعض. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى.
كذلك جاء في حديث عقبة بن عامر لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ومثله في حديث عبد الله بن مسعود. وسبحان ربي الأعلى واجب في الصلاة، والكمال ثلاث وهو أدنى الكمال، وإن زاد عن ثلاث فحسن، وإنما يجب من ذلك واحدة. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن سبحان ربي الأعلى واجبة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفترش وجهه.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذه الصفة المأثورة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث أبي حميد وغيرهما. في حديث عائشة أن النبي كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذا هو المشروع. ولو جلس بغير هذه الصفة أجزأته وخالف السنة أو ترك السنة. لو جلس بغير هذه الصفة أجزأ ويكون تاركا للسنة. نعم.
ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا.
كذلك فيها خلاف بين العلماء وفي وجوب قوله رب اغفر لي روايتان عن الإمام أحمد هما قولان للفقهاء، والراجح في المذهب أنه يجب من ذلك واحدة، أنه واجب، وإنما الواجب واحدة، أما ما زاد فبالإجماع ليس واجبا. لكن هل تجب واحدة أو تستحب؟ روايتان عن الإمام أحمد الراجح وجوب ذلك. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه
ثم يسجد الثانية كالأولى، أي السجدة الثانية كالأولى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. هذا هو السنة في صفة القيام، أن يقوم على صدور القدمين. نعم.
إلا أن يشق عليه
ويعتمد
بالأرض وعنه
يجلس جلسة الاستراحة. لا يعتمد على الأرض في القيام إلا إذا كان يشق عليه. لا يعتمد على الأرض إلا إذا كان يشق عليه. وهل يجلس جلسة الاستراحة أم لا يجلسها؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وأكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بها ذكر هذه الجلسة التي سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة. أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بها ذكر هذه الجلسة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه وما نقله مالك رضي الله عنه، لأنه جاء ومعه رجال من قومه وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنوا في سفرهم، وروى مالك رضي الله عنه حديثا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما رواه مالك بن الحويرث أن النبي كان إذا كان في وتر من صلاته جلس، فسماها الفقهاء جلسة، أو بعض الفقهاء سموها جلسة الاستراحة، سموها جلسة الاستراحة، وإن كان هذا الاسم لا ينبغي أن يؤثر في إدراك الحكم حولها، بمعنى هل المقصود منها الاستراحة أو ليس كذلك الله أعلم. إنما ذكرها مالك رضي الله عنه في روايته، وأغلب الرواية ليس فيها ذلك، ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه الجلسة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تشرع، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وذكرها بعض كبار الأصحاب كأبي بكر الخلال أن الإمام أحمد رجع إلى القول بحديث مالك. والذي يظهر لي أن المقصود برجوع الإمام أحمد أن الإمام أحمد لثبوت هذه الرواية يقول بها، أن الإمام أحمد يقول بها، لا أنها عنده صفة لا أنها عنده صفة لازمة للصلاة. ولذلك الذي يظهر في الجمع بين هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إن هذه جلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في حديثه، ولكنها ليست من لازم فعله عليه الصلاة والسلام، يعني ليس مما التزمه في الفعل، بدليل أن أكثر الرواة فإن صلاة النبي رواها جماعة ممن رواها أبو هريرة رضي الله عنه، رواها ابن عباس، رواها علي بن أبي طالب. جملة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر هذه الجلسة، ولا يقال إن هذا زيادة، إن هذا زيادة من الثقة على ما روى الثقات، وزيادة الثقة مقبولة. فلا شك أنها رواية صحابي مقبولة والحديث متفق عليه، فليس المنازعة في ثبوتها، وإنما المنازعة فيما يقتضيه ثبوتها. ماذا يقتضي هذا الثبوت؟ هل يقتضي أنها سنة لازمة في فعل الصلاة؟ فإن مالك رضي الله عنه روى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن هل دل ذلك على من حيث الأصول، لا من حيث الآن الثبوت، من حيث الدلالة، هل هذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ملازما لها لذكرها الصحابة كعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، لذكروها في، وقد ذكروا من الأفعال ما هو أدنى منها، ذكروا من الأفعال ما هو أدنى وأخص منها، فكونهم لم يذكروها وذكرها مالك رضي الله عنه يدل ذلك على أنه فعل فعله النبي في بعض حاله وليس أمرا لازما، فإذا فعل في بعض الحال صار اقتداء. وسبق معنا أن أصل المحدثين، الأصل الذي عند فقهاء المحدثين في السنن المروية المتعددة الأوجه أنهم يستحبون هذا، ولكن أيها الغالب بحسب غلبة الرواية، فإذا فعلها في بعض حاله صح ذلك وصار مصيبا للسنة فيما يظهر إن شاء الله. وأما ملازمتها فلا يظهر أن هذا هو السنة، والقول بأنها زيادة وزيادة الثقة مقبولة هذا ليس هو محل النظر، هذا مسلم، حديثها متفق عليه، ليس فيه جدل من هذه الجهة. ولكن ماذا يقتضي هذا الثبوت؟ الصحابة رضي الله عنهم تحروا ذكر الفعل، وجمهور الصحابة ما ذكروها، فدل على أنها ليست من الأفعال التي كان النبي إيش يلازمها. وفيما يظهر لي أن هذا معنى متحقق، فيما يظهر أن هذا معنى متحقق، لكن يبقى السؤال حقيقة هذا المعنى، هل كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يلازمها لأنه إنما فعلها لسبب عارض، أو لأنها هيئة في الصلاة يفعلها تارة ويدعها تارة؟ هذا محل احتمال، هذا محل احتمال. وإلا بعض العلماء قال إنه إنما فعلها للحاجة، لكن هذا ليس في ظاهر الرواية ما يدل عليه، لكن المتحقق بما يظهر لي أن هذه ليست من الأفعال التي تشرع ملازمتها، لأن جمهور الصحابة ما ذكروا، يعني جمهور الصحابة ما ذكروها في سياق يسمون فيه ما دونها، في سياق يسمون فيه ما دونها، فإذا كثر هذا السياق الذي يسمون فيه ما دونها وما سموها وهم عدد كثير فهذا شبيه بالنفي، هذا شبيه بالنفي، لا يقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وإن المثبت مقدم على النافي، لا، ومسألة هم يذكرون هيئة الصلاة، فكونهم تركوها وما سموها دليل على أن النبي ما كان عليه الصلاة والسلام يلازمها، وهي مسألة على كل حال كما قلت سهلة. ولذلك أحيانا يستغرب أن بعض المبتدئين في العلم ربما يكثرون المجادلة على بعض الأفعال في الصلاة، وربما ما تحدثوا في مسائل أكبر عند الفقهاء، هل سبحان ربي الأعلى واجبة وأنها مستحبة؟ إذا كانت واجبة وتركها عندهم بطلت الصلاة، هذا خلاف له وزنه وله أثره، أليس كذلك؟ من جهة صحة الصلاة، لكن أحيانا يقع الاختلاف على مسألة بعض السنن التي فيها روايات متعددة، والتي تجد طريقة كبار أهل العلم فيها في قدر من التوسع، حتى ولو اختاروا أحد القولين لا يزيدون على اختيار أحد القولين ولا يرتبونه، لأنها بالإجماع عندهم سنة، كوضع اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين في السجود، ومثله في جلسة الاستراحة، ومثله في وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة. فهذه مسائل ليس فيها قاطع من جهة لزوم أحد الفعلين، ليس فيها قاطع، إما أن يكون الرواية فيها صحيحة كجلسة الاستراحة، ولكن الأفعال التي رواها جمهور الصحابة تنفي لزومها أي ملازمتها، وإما أن يكون أن تكون الرواية ليست مما يجزم به كرفع كوضع اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين، ومثله أيضا في محل وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة، فهذا أيضا يعني فيه سعة، والسنة فيه ليست منصوصة نصا صريحا صحيحا. ولذلك فما عليه الأئمة رحمهم الله في هذا من التحري والفقه، هذا هو الاقتصاد الفقهي والاتباع للسنن والآثار. أما أن يقال إن هذا السنة وهذا خلاف السنة جزما، أما أن يقال إن هذا هو السنة، فكان يقال إن وضع اليدين على الصدر هو السنة وأن وضعها تحت السرة هذا يعتبر خلاف السنة، هذا تكلف، هذا تكلف. وإذا وجدت بعض كبار المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله، وجدت أن الراجح في مذهبه وفي نصوصه أن اليدين توضع تحت السرة، بل عن الإمام رواية وهو محدث كما نعرف من فقهاء المحدثين عنه رواية أن وضعها على الصدر يكره، لكن هذه رواية مرجوحة، ووضعها على الصدر فيه آثار، وضعها على الصدر فيه آثار، لكنها ليست المقصود هنا، ليس الترجيح أو لزوم أحد الوجهين في الترجيح، المقصود هنا أن هذه مسائل فيها ماذا؟ فيها سعة، وأفعال الصحابة فيها متعددة، والسنن المروية إما أن يكون مترددا في ثبوتها أو في اقتضاء دلالتها. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في هذا الأمر، أن يقتصد في هذا الأمر، وأن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر من الاقتصاد، فلا يعين السنة جزما إلا بما وردت فيه السنة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة جزما. أما إذا احتمل الأمر واختلف الفقهاء في فهمهم للرواية أو في واختلف المحدثون في ثبوتها وما إلى ذلك، فهذا الجزم بأحد الاختيارين لا يكون حسنا، بل تبقى المسألة على قدرها من الرتبة. نعم.
ثم ينهض ثم يصلي
كذلك، يصلي الثانية أي ركعة الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام فإنها الأولى وحدها، وكذا الاستفتاح، فالاستفتاح في غير الأولى، وفي الاستعاذة في روايتان، بمعنى أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الثانية، وهل يستعيذ ولا يستعيذ فيها روايتان، الراجح أن الاستعاذة مقصورة على الركعة الأولى لأنها لابتداء القراءة، وانقطاعه، فإن قيل إنه انقطع عن القراءة قيل هو انقطع في عبادة وفي ذكر، فليس الانقطاع الذي يقتضي استئناف الاستعاذة. ولذلك عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان، الراجح أنه لا يستعيذ إلا بافتتاح الصلاة. نعم. وهذا من نصوصه رحمه الله، أي من نصوص الإمام أحمد. قال ثم يجلس،
ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى.
نعم. هذه الصفة رواها غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمجموعها ثبتت بمجموع الروايات، فجاء في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي حميد وفي حديث عبد الله بن الزبير بالإشارة بالإصبع، وهذا مما يشرع عند الجمهور، وتركه كثير من الكوفيين من فقهاء الكوفة فلا يجعلون ذلك مشروعا. والراجح أنه من سنن الصلاة، الراجح أن الإشارة بالإصبع من سنن الصلاة، وهذا جاء في صحيح مسلم وغيره، ولكن الخلاف الأخص في محله، وإلا من حيث ثبوت ذلك على خلاف رأي طائفة من أهل الكوفة هذا ثابت، والجمهور من أهل الحديث عليه، وهو المقدم لصحة الرواية في ذلك، فهي مخرجة في صحيح مسلم وغيره. ولكن ليس في الرواية التنصيص على المحل من التشهد، إنما هو في تشهده بالصلاة، فهذه محل خلاف بين العلماء. فمنهم من جعل ذلك في أثناء التشهد، أي في أثناء التشهد، فإذا صار إلى التشهد أشار بإصبعه، ومنهم من يجعلها منصوبة ولا يحركها، ومنهم من يستحب أن يحركها. وفيها عن الإمام أحمد 4 روايات في هذه المسألة، والراجح منها أنه إنما يشير بإصبعه بالسبابة، إنما يشير بها عند التشهد، فإذا قرأ التشهد إذا جاء لذكر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشار بذلك. هذا هو أرجح الروايات عن الإمام أحمد. وكنتيجة نقول في هذه المسألة ما سبق من أنها مسألة من حيث ثبوت الإشارة بالإصبع هذا ثابت، وهي سنة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي فعلها، ولا تترك لقول فقيه، لا تترك لقول فقيه، لأنه ليس المقصود من التنبيه الذي سبق أن نقول نترك بعض السنن اقتداء بأئمة من الفقهاء، هذا ليس منهجا صوابا، إنما المقصود أن هذه سنة ثابتة، ولو خالف طائفة من الفقهاء فالمعتبر من أقوال الفقهاء أو المقدم من أقوال الفقهاء على خلاف ذلك، لأنها ثابتة بأسانيد صحيح. إنما متى يرفع، متى يشير بإصبعه، متى يشير بإصبعه، هل في كل التشهد أو في بعض التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحدها، أم عند ذكر الشهادتين معا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه محل خلاف بين العلماء. والراجع عن الإمام أحمد أنه في ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، ولعل من أثره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خارج الصلاة، فقال اللهم اشهد لما رفع في خطبته بعرفة، فهذا كأنه فيما يظهر أنه مما يستأنس به في تفسير الفعل، أن هذا هو محله، فإن الإشارة بالإصبع على مقتضى قيام هذا الموجب من المعنى، ولو فعله في كل التشهد فهذا أيضا محتمل من حيث الدلالة، لكن تبقى مسألة من المسائل اليسيرة، تبقى مسألة من المسائل اليسيرة. نعم.
ثم يتجهد فيقول الحمد لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده،
ويبسط اليسرى على فخذه ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى. هذه الجلسة لا يكون فيها تورك، اللي الجلسة جلسة التشهد الأول، فالتورك لا يشرع فيها إلا على مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يرى أن التورك في كل التشهد، وأبو حنيفة يدع التورك مطلقا، والشافعي وأحمد يفصلون في هذه السنة فيجعلونها في مقام دون مقام. فمذهب الشافعي أنها تكون في التشهد الأخير، ومذهب الإمام أحمد أنها تكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، وعليه فتكون نتيجة المذاهب الأربعة أن مالك يرى التورك في التشهد مطلقا، وأن أبا حنيفة لا يراه، ومذهب الإمام أبي حنيفة هو أبعد هذه المذاهب من حيث الترجيح، ثم مذهب الإمام مالك فيه ثبوت من حيث السنة، لكن هذا العموم في الأدلة ما يقتضي خلاف ذلك. وبين مذهب الإمام الشافعي والراجح من مذهب الإمام أحمد فرق، وهو أن الشافعي يجعله في كل تشهد أخير، والإمام أحمد يجعله في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد فيه جمع بين الروايات، هو أجمع الأقوال من حيث ما تقتضيه الروايات الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ في صفة صلاة النبي أنه بالتشهد لا يكون متوركا، وحفظ عنه التورك، فهذا يقتضي الجمع بين الفعلين. نعم.
ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا التشهد الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أخص ما روي عن النبي، حتى قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو حديث متفق عليه. نعم.
هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على آل.
والتشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب في أرجح القولين عند أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما تركه، كما جاء في حديث المغيرة، كما جاء في حديث المغيرة. وحينما قلنا الراجح مذهب الإمام أحمد، لا يتبادر أن الترجيح لكونه مذهب الإمام أحمد، هذا ليس صح، ليس من أجل، ولكن بالمقابل التكلف في ترك المذهب أحيانا، وأن يكون طالب العلم كلما لاح له استدلال يسرق عقله ثم يقول المذهب مرجوح لعارض من استدلال ما تأمله ولا تبينه، وإنما وهذا الذي يفوت أحيانا بعض طلبة العلم، وإلا فالاعتبار الواجب ديانة وعلما الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم قول أحد على قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين عامة وخاصة لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء إنما هم مجتهدون يصيبون ويخطئون، وكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك، وهذه قاعدة بدهية، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز لأحد أن ينصب إماما يجعله محل اقتداء على الإطلاق. هذه طرق أهل البدع، هذه طرق أهل البدع بإجماع السلف، أن من نصب إماما وجعل قوله هو الصواب إما في الأصول أو في الفروع فهذا بدعة. حتى في أصول الدين لا ننسب إماما معينا ونقول إن قوله إيش هو الحجة وهو الصواب، لأنه لا يختص به، لا يختص به. ولذلك أئمة السنة في أصول الدين ليس عندهم إمام معين هو المعين أو الراسم أو الذي يصدرون عنه في المذهب، أليس كذلك؟ وإذا قلنا الإمام أحمد إمام أهل السنة فليس المقصود أنه وحده، أو أن مذهب أهل السنة ابتدأ، مذهب أهل السنة ابتدأ بالإمام أحمد، ليس المقصود أن هذا المذهب الذي هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة ابتدأ بالإمام أحمد، فهو موجود كما قال ابن تيمية رحمه الله قبل أن يولد الإمام أحمد. ولهذا لما ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية صفة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، قال: ومن صفتهم أنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح التعصب لأعيان الأئمة حتى في أصول الدين التي يقولون فيها بمقتضى الإجماع لا نتعصب لمعين تعصبا يفهم عنه أن هذا القول من أصول الدين إيش؟ أن هذا القول من أصول الدين يختص به. فأقوال الإمام أحمد في أصول الدين صحيحة، لكن صحتها ليس لكونها اجتهادا منه، لكونها من موارد الإجماع المتواتر دليله من الكتاب والسنة. ولهذا قول مالك وأحمد والشافعي وأئمة السنة من الفقهاء والمحدثين في ذلك واحد، وإنما يذكرون الإجماع لا يذكرون اجتهادا عادلا. وأما في موارد الاجتهاد فلا شك أنهم أئمة يقتدى بهم في الاجتهاد، والله يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم أئمة الاستنباط، هم من أئمة الاستنباط، والاقتداء بهؤلاء الأئمة مشروع. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإن كان هذا في الأنبياء لكنه إبان لسنة الاقتداء، وأن سنة الاقتداء بالأئمة والعلماء والصالحين هذا هدي، وكان الصحابة يقتدون بكبارهم، كانوا يقتدون بالشيخين أبي بكر وعمر وبالخلفاء الأربعة. ولهذا اختلف الأصوليون كما تعلمون هل قول وإجماع الخلفاء الراشدين حجة أو ليس بحجة. وكل هذا إذا تأملتموه وجدتم فيه الآثار بل الأدلة من الكتاب والسنة شاهدة. لكن هذا الاقتداء لا يوجب إيش؟ جعل هذه العناية بفقههم ورأيهم واجتهادهم لا يجعله إيش؟ سننا يصار إليها، لا يجعلها سننا يصار إليها، ويترك قول الإمام أحمد وغيرهم إلى قول غيره من الأئمة. لكن ينبغي لطالب العلم أن يتبين لماذا اختار هذا القول ولماذا اختار هذا القول، وأن لا يسرع المجازفة. إذا كثرت مجازفة دل على قلة فقه، إذا صار كثير المجازفة في اطراح قول الأئمة المتقدمين والجماهير من السلف والخلف فهذا دليل على قلة فقه، وإن كان قد يبدو له خلاف ذلك. فإن السنن من حيث الثبوت شأن مستطيل كما تعلمون، السنن من حيث الثبوت أي مبحث الثبوت والرواية هذا بحث مطول، ثم مبحث الدلالة وفقه الدلالات وما تقتضي هذه الدلالات أيضا هذا بحث مطول. فالإحاطة بهذا وهذا يحتاج إلى سعة في العلم، يحتاج إلى سعة في العلم. نعم.
ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أو كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. ويستحب أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم
وإن دعا لمرأة الأخبار فلا بأس. نعم، هذا جاء في حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فهذا مما يستحب. وما بعد التشهد محل للدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن ما بعد التشهد محل للدعاء. نعم.
ثم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
كذلك السلام المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي ذكرها المصنف، وعلى هذا أكثر الروايات وجماهير الفقهاء على هذا القدر. نعم.
فإن لم يكن ورحمة الله لم يمسه، وقال الله يمسه، ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة.
والتسليم الأولى هي الواجبة، وهل هي ركن في الصلاة واجب هذا محل خلاف، وأما الثانية فعند الجمهور من أهل العلم أن التسليم الثاني ليست واجبة في الصلاة فضلا عن كونها ركنا، هذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه لو سلم الأولى صح، لكن مثل هذا الفعل لا يصح، بمعنى ينهى عنه وإن كان تركا لسنة، وإن كان تركا لسنة. فالحكم التكليفي من حيث القول بأن هذا مستحب لا يعني أن الإنسان يعني في بعض الأفعال المستحبة لا يكون تركها يصاحبه مخالفة السنة، مثل لو لم يتسوك بين يدي صلاته عند قيامه إلى الصلاة هذا لا يؤثر على صفة الفعل. لكن أرأيت حينما نقول إن الجهر بالقراءة سنة أليس كذلك؟ فلو قصد إلى ترك الجهر هل هو كتركه للسواك بين يدي الصلاة وعند الوضوء؟ ليس كذلك، هذا يتضمن يعني هذا الترك مخالفة فيتحول الفعل إلى فعل آخر. ولذلك الفقهاء حينما يقولون التسليم الثانية سنة عند عامتهم كما ذكر ابن المنذر وجماعة لا يقصدون من ذلك أن المصلين إيش يتركونها، وإنما يقصدون من ذلك لو تركها من تركها هل يقال إنه ترك واجبا فيرتب عليه آثار ذلك أو ليس كذلك؟ نعم.
وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي جاز، وقال المعامل تفطر صلاته.
وفي هذه الكلمة من كلام الفقهاء رحمهم الله نظر، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإنه إنما يسلم لذلك. نعم. لكن لعلهم أرادوا أنها لو عرضت له وقد ذهل عن القصد في أثناء تشهده فقالها هل يكون بها خرج من الصلاة ولا يكون كذلك؟ هذه على كل حال حال نادرة.
وإن كان في مغربين أو مباركين أنه مكبرة إذا فرق من التشهد الأول وصل الثانية والرابعة الثانية إلا أنه لا يشعر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة
وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الرواية. نعم.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يدرج رجله اليسرى ينصب اليمنى ويفردهما عن يمينه ويجعل رؤيته على الأرض.
هذه صلة التورك وهي صلة معروفة، وكما ذكرت أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله جاءت في حديث أبي حميد وغيره، ومذهب الإمام أحمد أنها تكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، وأقوى المذاهب الأربعة في ذلك هما مذهبان، مذهب أحمد ومذهب الشافعي. وفيما يظهر أن مذهب أحمد به تجتمع الرواية، وبالله التوفيق.